يوم الدين. خاتمة: قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحد منها قضية. يتعرض المصنف في هذه الخاتمة لمسألة وجود مواد العقود وأصول الجهاد، وأنها هل هي موجودة كما ذهب إلى ذلك بعضهم، أو أنها اعتبارية محضة كما ذهب إلى ذلك شيخ الإشراق، أو أنها ليست موجودة متأصلة ولا اعتبارية محضة، بل هي وسط بين المسلكين الذي يخلص إليه السيد العلامة قدس الله نفسه، هو أن هذه الأمور موجودة بوجود موضوعاتها، فلها وجود في الأعيان، لكن هذا الوجود ليس بنحو التأصل والانحياز والاستقلال، بل بنحو وجودها بوجود الموضوع. وبيان ذلك أن الأعراض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يكون عارضا على الشيء بشرط وجوده الخارجي، كحرارة النار، فإن النار في الذهن ليست حارة، وإنما لها من الحرارة مفهوم الحرارة، وأما واقع الحرارة فهو يتوقف على ثبوت النار ووجودها في الخارج، ومثل هذا يسمى عارضا خارجيا. وتارة يكون العارض عارضا على الشيء بشرط وجوده في الذهن، وهذا على قسمين، لأنه تارة يكون العروض في الذهن والاتصاف في الذهن، وذلك من قبيل المفاهيم المنطقية كالكلية والجزئية والعموم والوحدة، بمعنى ما لا ينقسم بالمعنى المفهومي. مثل هذه الأوصاف عارضة على الأشياء بوصف وجودها الذهني، إذ الشيء في الخارج لا جزئي ولا كلي، لأن الجزئي ما امتنع فرض صدقه على كثيرين، والكلي هو ما لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وما يمتنع وما لا يمتنع لابد أن يكون في ذاته قابلا لفرض صدقه على كثيرين، حتى نقول أنه لا يمكن أن يصدق، أو نقول أنه يمكن أن يصدق، بمعنى أن عدم الامتناع هنا سلم مع وجود الموضوع وليس سلما بانتفاء الموضوع. إذن لابد أن يكون هناك ما شأنه الصدق، لكنه لا يصدق على كثيرين، يصدق على واحد. ومن الواضح أن الشيء العيني الوجود الخارجي ليس مصداقا، ليس صادقا على شيء، كما لا يصدق عليه شيء من الأشياء الخارجية، بمعنى أن الأشياء الخارجية لا يصدق منها شيء على شيء آخر، وإنما الصدق شأن المفاهيم، المفاهيم هي التي تصدق وهي التي لا تصدق، فمفهوم النار لا يصدق على الحرارة، ومفهوم الحرارة لا يصدق على النار، لكل مفهوم مصدق. إذن الصدق يدور مدار المفهومية والوجود الذهني، كما أن الوصف لا يثبت للشيء إلا في ظرف وجوده الذهني، كذلك اتصاف ذلك الشيء بهذا الوصف بمعنى ترتب أثر الوصف عليه أيضا لا يتحقق خارج دائرة الذهن، فإن المفهوم إذا خرج عن الذهن لم يترتب عليه آثار الكلية والجزئية. هذا قسم. قسم آخر: أن يكون العارض عارضا على الشيء مع وجوده الذهني، لا بشرط وجوده الذهني، بمعنى أن يكون الشيء محكوما عليه بحكم لا يكون ذلك الحكم محدود التأثير بالذهن، بل يكون له انبساط على الخارج، لكن انبساطه على الخارج لا بنحو يكون له في الخارج وجود منحاز، بل بمعنى ترتب آثاره على موضوعه، كالزوجية والأربعة، فإن مفهوم الزوجية لا وجود له خارج الذهن، ولكنه صادق على الأربعة في الذهن وفي الخارج، لأن الأربعة التي في الذهن تقبل الانقسام على كثيرين، والأربعة التي في الخارج تقبل الانقسام على كثيرين، مع أن الاتسام على كثيرين يدور مدار الزوجية. إذن هذا يكشف عن أن للزوجية وجودا في الخارج، لكن لا بوجود منحاز، بل بمعنى وجود يصحح القول بأن الزوجية موجودة، وهذا أعم من أن يكون له وجود منحاز، وجود بوجود الموضوع وهكذا. الذي يذهب إليه السيد الطباطبائي هو أن الإمكان والوجوب من الأمور المعقولة الثانوية الفلسفية التي يكون ظرف اتصافها الخارج وظرف عروضها الذهن، بمعنى أن لها في الخارج وجودا حيث تترتب عليها أثارها في الخارج، لكن ليس ذلك الوجود وجودا منحازا مستقلا عن وجود موضوعاتها، بل هي موجودة بوجود موضوعاتها. الذي ينبغي أن يلتفت إليه هو معنى قوله موجودة بوجود موضوعاتها، هل ذلك بمعنى أن الوجود منسوب إلى الموضوع أولا وبالذات وإلى العارض والوصف ثانيا وبالعراض؟ هذا يعني أنها لا وجود لها حقيقة، بل لها الوجود المجازي، وهذا يعني أنها موجودة في الذهن فقط في اعتبارية، أو أن المقصود هو أن هذا الموضوع تارة يلحظ بما هو فيقال أنه زين، عام، باكر، أربعة، عدد، كم، متى، أين، أي أنها ما هي جوهرية ما هي عرضية، وتارة يلحظ ذات الموضوع بما هو موجود بنحو خاص. هو إذا لوحظ موجودا بنحو خاص أصبح منشأ لانتزاع عناوين كثيرة كعنوان الجوهرية والعرضية، الجنسية والفصلية، لأنه منه يؤخذ الجنس ومنه يؤخذ النوع ومنه يؤخذ الفاصل، عنوان الأوصاف العارضة الخارجية ككونه حار وبارد، قائم قاعد، مضافا غير مضاف، ومنه يؤخذ أيضا عنوان الانقسام على زوج على اثنين، لأن هذا الوصف ليس مأخوذا ليس مخترعا من الذهن، بل هو مأخوذ بنفس الخارج، غير أن انتزاعه من الخارج إنما يكون بعد ملاحظة الخارج بنحو خاص. والسر في أن الخارج يمكن أن يلحظ بملاحظات متعددة أن الخارج مع أنه واقعة واحدة مع أنه متشخص، إلا أنه قد يكون قابلا للتحليل إلى مراتب كثيرة، بعض مراتبه مصداق بالذات لقولنا الأربعة زوج، فهذه القضية صادقة على الخارج صدقا حقيقيا، غير أن هذا الصدق الحقيقي يكفي فيه وجود الموضوع، فنفس الموضوع بما هو موجود يكون مصداقا لهذه القضية. فما يذهب إليه السيد رحمه الله تعالى أن لها وجودا عينيا خارجيا حقيقيا، إلا أنها ليست موجودة بوجود منحاز، فليس ذلك بمعنى نسبة الوجود إليها بالعرض حتى تكون اعتبارية، وليس معنى ذلك ما ذهب إليه بعض من أنها موجودة بوجود منحاز. وبذلك يفهم كيفية الجمع بين القول بكون الماهية موضوع الإمكان وبين القول بأن الإمكان موجود في الأعيان، مع أن القول بأن الماهية اعتبارية حسب المفروض لأصالة الوجود. التنافي مبني على حمل قولنا الإمكان موجود في الأعيان على أن له وجودا أصيلا، والصحيح أننا لم نكن نريد ذلك، كنا نريد أن نقول أن له وجودا، أما أن هذا الوجود أصيل أو ليس بأصيل فذلك شيء آخر، وما تقدم في الماهية وأنها اعتبارية لا يقصد بذلك أن الماهية ظرف وجودها في الذهن فقط، بحيث يكون الخارج في الخارج لا تمايز بين ماهية الإنسان وماهية الفرس. الصحيح أن الماهية موجودة لكن باتحادها بالوجود. إذا مبحث أثارة الوجود لا الحمد لله. لا يقصد به نفي جميع مراتب الوجود عن الماهية، وإنما المقصود به نفي الأصالة. والأصالة في عرفهم واصطلاحهم يقصد به بها مرتبة خاصة من الوجود، وهي مرتبة الوجود المنحاز الذي يكون مستقلا في صدق الوجود عليها من الحيثية التقييدية. هذا هو معنى أصالة الوجود. أما أن الماهية ليست موجودة أصلا، لا بحيثية تقييدية ولا بحيثية تعليلية، هذا لن يكون مقصوده. إذا دققنا في عباراتهم في أصالة الوجود، سنجد أنهم يقولون أن الماهية موجودة لكن بالوجود، وحيث أن الوجود لا يغير الماهية وهي متحدة به وهو متحد بها، إذن يصح أن يقال أن الإمكان الذي يؤخذ من صميم الماهية، لأنه محمول خارج من الخارج المحمول والماهية متحدة بالوجود، يصح أن يقال أن الوصف الخارج المحمول مأخوذ من نفس الوجود بواسطة الماهية، وإذا كان مأخوذا من نفس الوجود فهو صادق على نفس الوجود. إذن نسبة الوجود إلى الخارج المحمول كنسبة الوجود إلى الماهية، والتغاير بالتحليل والاعتبار. كما أن الماهية موجودة بالوجود، كذلك وصفها الخارج المحمول عليها موجود بنفس وجودها وموجود بنفس ذلك الوجود، بحيث لا يكون للعارض وجود وللمعروض وجود. الأربعة موجودة بوجودها، وهذا الوجود بنفسه وجود لزوجيتها، فيكون العارض والمعروض موجودين بوجود واحد. هنا نقول مفهوم الوجود صادق على هذا الوجود الواحد في جميع المراتب، في مرتبة حقيقته وعينيته، في مرتبة ذاتيته وماهيته، في مرتبة عارضه ومحموله، وهذه الأمور كلها موجودة في الخارج بوجود واحد، غير أن الذهن يحدده إلى تحليلات إلى مراتب متعددة. إذن هذا معنى ما يقال من أن لها وجودا في الخارج. ومن الواضح أن هذا لا يساوق نفي الوجود عنها، كما لا يثبت الوجود المنحاز لها. فما ذهب إليه السيد الطبري رحمه الله تعالى هو هذا. والسيد يذهب إلى أن الأعدام موجودة إذا كانت مضافة في الخارج الوجود العيني، وله تعليقة في الأسفار يناقش فيها ما ذهب إليه السبزواري من أن الأعدام المضافة والقابليات والملكات ليس لها وجود حقيقي في الخارج، وإلا لزم التسلسل، لأنهم استدلوا على أن الإمكان ليس موجودا، أنه لو كان موجودا لكان إما ممكنا وإما واجبا، فإن كان واجبا لزم الخلف، وإن كان ممكنا نقلنا الكلام إلى إمكانه، فإن كان وجوده هكذا يلزم التسلسل، وكل ما يلزم من وجوده محال فهو محالون. طبعا هناك في بعض الموارد يقول في مناقشة السبزواري للقول بأن لها وجودا، السبزواري يقول وهو باطل، السيد الطبطبائي يقول وهو الحق الصريح، بمعنى أنه يثبت وجود العدد المضاف في الخارج، وهذا يعني إدراكه يحتاج إلى ترضيف القبيحة.
الإمكان والوجود يعني معاني بالنتيجة مجردة، وموجود الخارجي يعني نفس الممكن مثلا هو مادي، يعني فكيف يتصف في الخارج يعني هذا
الحق ماضي. أن الإمكان الإمكان لما كان متحدا بالماهية كان مسانخا لوجودها، وقولك إن الإمكان موجود مجرد إن قصدت بالتجرد أخذه بشرط لا عن المادة فهذا ممنوع، لأن الماهية الممكنة قد تكون مادية قد تكون غير مادية، كذلك الممكن قد يكون مادي قد لا يكون مادية. وإن قصدت بالإمكان التجرد عن المادة بمعنى عدم كون المادة جزءا من الموضوع، عدم كون المادة مقوم للموضوع، بحيث إذا ضممنا المادة إلى الموضوع الإمكان أصبح المادة جزءا خارجيا عارضا، هذا لا بأس به، هذا لا ينافي الإمكان، فإن الماهية المادية إمكانها منتزع من ذاتها لا من كونها مادية. كالإنسان فإنه ممكن لا من جهة أنه ناطق، ولا من جهة أنه حيوان، ولا من جهة أنه كذا، بل من جهة أنه ماهية، يعني من جهة أنها ماهية إذا وجدت، لو وجدت لا في موضوع لها ذات يلزمها الإنكار.
يعني أن اتصال ذات الذهن أيضا، يعني في الواقع أخذ صورة عن هذه الماهية وأحللها في ذهني فأقول هي مثلا ممكنة، حتى عندما وصفتها بالإمكان العروض يعني في الذهن حتما، لكن حتى الوصف يعني لا يتعقل الذهن إلا في
لا لا يشترط في اتصاف الشيء بالشيء في الخارج أن يكون لما يكون ملازما لوجودها خارج مدخلية في الاتصاف. مثلا حرارة النار ليست موقوفة على وجودها في هذه الغرفة، صحيح؟ يعني النار حارة في هذه الغرفة أو في المطبخ، لكن هذه النار الجزئية الخارجية الموجودة في الغرفة هذه بعد متشخصة وباللوازم تشخصها وجودها في الغرفة، هذه النار بوصف كونها في الغرفة، هي لم توجد لا في الغرفة، وبهذا الوصف يلازم تشخصها وتشخصها عين وجودها. إذا هل نقول أن ثبوت الحرارة لها موقف على مدخلية كونها في الغرفة؟ لا، نعم الشرط أن لا يكون لها وجود قبل كونها في الغرفة، لأنها لو وجدت قبل كونها في الغرفة كانت حارة من دون أن يكون للغرفة مدخلية. أما إذا كان وجودها العام بعين وجودها الخاص، كما لو كان الأثر أثرا للماهية الجنسية أو الماهية الجنسية البعيدة، خب صحيح أن الأثر مثلا الحس والحركة بالإرادة يترتب على الإنسان بما هو حيوان، لكن هذه الحيوانية ليست موجودة في الخارج إلا بالناطقية، إذا يقال بهذا أن للناطقية مدخلية بحد المعنى، ليس للناطقية مدخلية في ترتب الحس، ولكن للناطقية مدخلية في وجود هذا الأثر، ولا اتصاف الحيوان بأنه حاس هذا ليس له توقف على الناطقية. خاتمة، قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحد منها قضية، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما، بما أنها موجهة بهما للخارج مطابقة تامة، فهما موجودان في الخارج لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل. تقدم عن السيد رحمه الله تعالى في الفصل الأول من هذه المرحلة أنه قال فله أي الإمكان وجود فيها أي في الأعيان على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجودها والآثار المترتبة عليها كذا. ثم يقول في رد بعض الإشكالات ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل، بل يكفي فيه أن يكون موجودا بوجود موصوفه. لاحظوا بصدد إثبات الوصف في الأعيان، ومع ذلك يقول يكفي وجود الموضوع، فهذا يعني أنه ليس ناظرا إلى الوجود العرضي، بل هو ناظر إلى الوجود الذي يثبت الموضوع بلا واسطة في العروض، الوجود المسند حقيقة إلى الوجود، لكن هذا الوجود وجود خاص يكفي فيه وجود الموضوع. وهذا من قبيل أن المعنى الحرفي موجود في الخارج، قسم من أقسام الوجود، وجود نفسي ووجود رابطي ووجود رابط. وجود المعنى الحرفي هو قيامه بالمعنى النفسي، ولا يشترط في أن يكون المعنى الحرفي موجودا أن يكون له وجود على حد وجود المعنى النفسي، بحيث إذا لم يكن مستقلا فلا وجود له، لا الوجود مشكك. كذلك وجود هذه الأوصاف، هذه الأوصاف موجودة على حد الأعدام المضافة والوجودات الرابطة والقابليات والملكات لها وجود، هو عبارة عن قيامها بموضوعها. الآن هذا القيام كيف يكون مصححا لإسناد الوجود إليها؟ نقول الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب، بعض مراتبها ثابتة في الخارج بهذا الثبوت، بهذا النحو من الثبوت. فبعض الفضلاء الذين كانوا يدرسون النهاية كانوا يصرون على أن الإمكان لما كان موضوعه الماهية، والماهية أمر اعتباري، وما يقوم بالأمر الاعتباري أمر اعتباري، وبالتالي لا يكون لها وجود، والحق مع شيخ الإشراق، كل هذا ليس إدراكا لحق المطلب. فهما موجودان في الخارج لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل، فهما من الشؤون الوجودية الموجودة لمطلق الوجود، كالوحدة والكثرة والحدوث والقدم وسائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها في الذهن، وهي المسمات بالمعقولات الثانية الفلسفية. وأما الامتناع فهو أمر عدمي، نعم أمر اعتباري الامتناع، باعتبار أن موضوعه بعد المعدوم المطلق، قد عرفت أن ما ذاته العدم لا يكون قابلا للوجود. هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام. يعني إذا نسبت الإمكان والوجوب إلى الماهيات يكون لهذه مفهوم الإمكان ومفهوم الوجوب وجود بوجود الموضوع، وما إذا نسبت الإمكان والوجوب إلى نفس الوجود فالحق أن معنى الوجوب حينئذ تأكد الوجود، شدة الوجود، عظمة الوجود، إطلاق الوجود وما إلى ذلك من الكمالات اللامتناهية. وأما الإمكان فمرده إلى ارتباط الوجود بغيره وقيامه بغيره وقيامه بغيره. وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة لأصالته، فالوجوب نهاية شدة الوجود الملازم لقيامه بذاته واستقلاله بنفسه، والإمكان فقره في نفسه وتعلقه بغيره بحيث لا يستقل عنه بذاته، كما في وجود الماهيات الممكنة، فهما شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. شيخنا أن في قفحة ما ساعة ما كنت في المندفاية ولا باني شيخنا عن يوم الاثنين في الليل طبعا مسافر إلى مشهد،
يعني